الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الثأر لدم الشهيد سليماني أمر مختوم لا رجعة فيه. طهران تعلن ملاحقة الضالعين بجريمة اغتيال قادة النصر قضائيا وعلى رأسهم ترامب. السيد نصر الله يقول إنه لولا دور الشهداء سليمان والمهندس ومغنية لاحتلت أمريكا المنطقة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إنه على الأمريكيين يعلموا بأن الثأر لدم الشهيد سليماني أمر محتوم لا رجعة فيه، وإيران ستقض مضاجع قتلة هذا القائد والانتقام قادم لا محالة. وفي ذكرى اغتيال قادة النصر بغارة أمريكية في بغداد، قال الرئيس إن الشهيد سليماني عمل على بناء المقاومة دون تمييز بينها بهدف دفع الشر عن المنطقة، وشدد على أن هذا الشهيد كان نموذجا بمقارعة الاستكبار والإرهاب وكسر شوكة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن ينسى دماءه وأن الثأر له حتمي. قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إن الخارجية والسلطة القضائية في إيران تواصلان بجدية ملاحقة قادة ومرتكبي الجريمات الإرهابية المتمثلة باغتيال الشهيد سليماني في مطار بغداد. وأضاف عبد اللهيان أن الرئيس الأمريكي السابق قرر قبل 3 سنوات القيام بمثل هذا العمل الشنيع الذي يتعارض مع القوانين الدولية، وهو من أكبر المتشدقين الزائفين بالقوانين الدولية والالتزام بها. بدورها أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أن من بين المتهمين بملف اغتيال الشهيد سليماني 94 أمريكيا وفي مقدمتهم دونالد ترامب ووزير خارجية مايك بومبيو والجنرال كينيث ماكنزي. أحيت الجماهير الإيرانية الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق سليماني في مرقده بمدينة كرمان جنوب شرق البلاد. كما أقيم في مصلى الإمام الخميني بالعاصمة طهران تجمع جماهيري كبير بهذه المناسبة، شارك فيها الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وضيوف جاءوا من الدول المقاومة بما في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين. وألقى في المراسم نائب رئيس هيئة الحج الشعبية العراقي أبو فدك المحمداوي كلمة أشار فيها إلى تضحية الشهيد سليماني لتحرير العراق والقضاء على المخطط الأمريكي المتمثل بالإرهاب التكفيري. تفاصيل أوفى حول مراسم إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر بالعاصمة الإيرانية في سياق تقريرنا التالي.
إحياء لذكرى قادة رسموا طريق المقاومة بدمائهم وأخرجوا المنطقة من ظلمات الفتنة والحرب إلى نور التوحد والنصر، فكانوا حقا قادة النصر. في الذكرى الثالثة لاستشهادهم مرة أخرى يجمع القائد الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما ملايين القلوب والحناجر في إيران والعالم لتصدح بكلماتهم وتردد العهد والوعد بالمضي على طريقهم نحو الانتصار الكبير. مراسم إحياء الذكرى الثالثة في العاصمة طهران شهدت حضورا شعبيا حاشدا ومشاركة من شخصيات سياسية وعسكرية كبيرة في البلاد، إلى جانب عدد كبير من الضيوف من دول أجنبية وعربية كالعراق وفلسطين ولبنان وسوريا واليمن والبحرين وغيرها من البلدان التي كانت للشهيد سليماني بصمة واضحة في رسم نصرها. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد أن فكر الشهيد سليماني كان خارج التقسيم الديني أو العرقي أو المذهبي، وأنه خلق الهوية الإسلامية في المنطقة وتمكن من كسر الهيمنة الأمريكية في العالم.
نظام السلطة،
إن نظام الهيمنة والاستكبار يسعى إلى نزع هوية الأمم وحرمان الشباب من هويتهم، لكن الشهيد سليماني كان عنصرا أساسيا في خلق الهوية وإحياء الهوية الإسلامية في المنطقة. لن نتخلى عن دم الشهيد سليماني ولن ننسى دمه، ويعلم المستكبرون أن الانتقام للشهيد سليماني حتمي ولن ندع القتلة ومرتكبي اغتياله يهنؤون بعيش.
من العراق الذي حمل الشهيد همه في قلبه، أكد رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي أبو فداك المحمداوي بدور الشهيد سليماني في إخماد الحرب التي أشعلتها أمريكا في العراق، مذكرا أن الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس كانا طليعة المقاومة في العراق ضد الاحتلال الأمريكي والصهيوني.
كان الهم الأساسي والمحور الأساسي لجهاد الشهيد القائد هو فلسطين، وكان يحمل هم العراق، وكان حريصا جدا أن يكون العراق حراً سيداً لنفسه، فكان هو والشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس يتقدمون ركب المقاومة في العراق ضد الاحتلال الأمريكي والصهيوني.
إلى كرمان جنوب شرقي إيران، مسقط رأس الشهيد سليماني ومثواه الأخير، توافدت الحشود المليونية من الإيرانيين والأجانب إلى مرقد الشهيد تجديداً للعهد والميثاق ووفاءً لدماء الشهيد وتضحياته.
شهدت مختلف المدن العراقية عشرات الفعاليات بمناسبة ذكرى اغتيال قادة النصف في العاصمة بغداد. تجمعت حشود غفيرة في موقع الجريمة الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي لإحياء هذه الذكرى واستذكارا لجهاد سليماني والمهندس في مكافحة عصابات داعش الإرهابية. وفي الموصل شمال العراق أقيم مهرجان تابني بالمناسبة، فيما تجمع العديد من القادمين من مختلف المحافظات العراقية والدول الإسلامية في روضة الشهيد المهندس في مقبرة وادي السلام بالنجف الأشرف لإحياء هذه الذكرى، مطالبين بطرد القوات الأمريكية من العراق. تفاصيل أوفى حول هذه المراسم التي أقيمت في النجف الأشرف في التقرير التالي.
من مختلف المحافظات العراقية ومن دول إسلامية عدة جاءوا إلى هنا عند روضة الشهيد القائد أبو مهدي المهندس في مقبرة وادي السلام بالنجف الأشرف لإحياء الذكرى السنوية الثالثة للجريمة الصهيو أمريكية باغتيال قادة النصر الشهيدين القائد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في مطار بغداد الدولي.
جئنا من أرض الإيران من الأهواز نواسي أحبتنا، خصوصا الشعب العراقي المظلوم بهذه السنوية الثالثة للشهداء، ونسأل من الله العلي القدير أن يجعلنا في مسيرهم.
وفي هذه الذكرى جدد المشاركون في إحياء هذه المناسبة المطالبة بطرد القوات الأمريكية والقوات الأجنبية المحتلة من العراق ومتابعة ملف اغتيال القادة الشهداء في المحاكم المحلية والدولية.
تبقى هذه الذكرى هي نبراس لكل المجاهدين وكل الثارين وكل الطالبين للحرية، ومحور المقاومة دائما يعتبر هذه المناسبة هي ذكرى لشحن الهمم، وهذا التجديد لهذه الذكرى دائما أنه نريد أن نقول أنه دم الشهيدين لن يبرد، وأنه يجب أن نأخذ بثاريهما.
هذا ثار حتى لو احنا نروح تبقى اجيال لازم ناخذنا من امريكا، لان امريكا واسرائيل هو هذا الخط خط ضد محمد وال محمد وضد المقاومه.
ويحمل هذا الجمهور الذي جاء لاحياء الذكرى السنويه الثالثه للقاده الشهداء العديد من الرسائل، لعل ابرزها ان نهج المقاومه مستمره ولا يعرف شيء عن مساومه العدو وينبض قلبه لتحرير الأراضي المحتلة. مرور 3 أعوام على ذكرى استشهاد قادة النصر لتتحول هذه الذكرى السنوية لمحطة تزود الأحرار في كل العالم معاني الشهادة والتضحية والتصدي لكافة مخططات الاستعمار والاستكبار العالمي.
أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أنه لولا صمود سوريا والمقاومة في العراق ولم يكن هناك شهداء سليماني والمهندس ومغنية لاحتلت أمريكا المنطقة وأمسكت بثرواتها. وقال السيد نصر الله في ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس إن هدف الاغتيال هو إرهاب العراقيين وإضعاف أطراف محور المقاومة بسوريا وإيران ولبنان وفلسطين وإبعاد أهم خطر استراتيجي على إسرائيل، مؤكدا أن المقاومة العراقية هزمت الأمريكيين وفرضت عليهم الانسحاب وتغيير وجه المنطقة، كما اعتبر التعرض للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين بأنه قد يفجر المنطقة بأكملها. استمع وإياكم إلى جانب من كلمات الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله.
تقوى من التدين من الالتزام بالضوابط الشرعية من عشق الله ومحبة الله وشوق لقاء الله وطلب الشهادة أيضا في المواصفات الشخصية عقل وحكمة وتدبير وذكاء وإبداع وألمعية وقدرة تخطيط، وأيضا قدرة هائلة على تحمل التعب والمشاق والصعوبات وأمل عظيم بالمستقبل. كان يتكئ أو يستند إلى قيادة، إلى قائد حكيم وعظيم وشجاع ومدير ومدبر ومطل على كل ساحة هذا العالم، هو سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف. لم يكن جنرال الولاية، كان جندي الولاية، وكتب في وصيته وأوصى أن يكتب على ضريحه لا يكتب لا جنرال ولا فريق ولا لواء ولا أي شيء، كتبوا جندي الولاية قاسم سليمان. هو هكذا عاش في حياته، في بداية قوة القدس إلى لبنان، واتصل بالأخوة الفلسطينيين، إلى مقاومة موجودة وحاضرة، إلى إرادة لبنانية بالمقاومة والقتال، إلى إرادة فلسطينية عمرها عشرات السنين في المقاومة والقتال. هو جاء إلى العراق، إلى العراقيين الذين يملكون رؤية وإرادة وقرار في تطور الأحداث في سوريا وفي اليمن وفي غيرها من البلدان كذلك. للأسف ما زال البعض يصور أن دول وقوى وحركات محور المقاومة هم مجرد أدوات أو أتباع، هم ليسوا كذلك على الإطلاق، هم قوى، هم حكومات ودول وقوى شعبية وفصائل مقاومة وطنية وحقيقية ومؤمنة ومجاهدة وعلى درجة عالية من الاستعداد للتضحية، وجاء إليها الحاج قاسم ليمد يد العون. لما بدي أحكي عن المرحلة، عن العقدين باختصار، أقول أن دور الحاج قاسم سليماني في هذين العقدين في مواجهة المشاريع الأمريكية، انطلاقا من قدراتي الشخصية وما يستند عليه من قيادة وجمهورية، وما أمامه من أمة حية وشعوب حية وقوى حية في منطقتنا.
أحيا حزب الله الذكرى الثالثة لاغتيال القائدين سليماني والمهندس باحتفال مركزي في بيروت بمشاركة آلاف اللبنانيين وشخصيات سياسية ودينية وعسكرية. وتعهد المشاركون بالمضي على درب القتال والمقاومة حتى إخراج القوات الأمريكية من منطقة غرب آسيا، وأكدوا أنها مهما غلت التضحيات فإنهم لن يحيدوا عن الهدف بتحرير فلسطين ونصر المستضعفين بالمنطقة والعالم. كما أكد المشاركون دور الشهيدين سليماني والمهندس في قتال الإرهاب الأمريكي والداعشي في المنطقة، مرددين شعارات الداعمة لإيران ولقائدها السيد الخامنئي. احتفل السوريون بالذكرى الثالثة لاغتيال قادة النصر الشهيدين سليماني وأبو مهدي المهندس، وأكد مسؤولون السوريون أن الحاج سليماني سيبقى حاضرا في فكر وروح كل مقاوم وفي كل رصاصة تطلق للقضاء على الإرهاب وطرد كل أشكال الاحتلال. المزيد من التفاصيل في سياق تقريرنا التالي.
ثلاث سنوات مرت على جريمة استهداف الشهيد الفريق قاسم سليماني. يتذكر السوريون جيدا كيف أن بصمات هذا القيادي الكبير غيرت من مسار الحرب على بلادهم وأفشلت مخططات كبرى لمحور أعداء سوريا.
في الليلة الظلماء يفتقد البدر، فهو مفتقد لدينا. تصور البسطاء السوريين يقولوا أين قاسم سليماني ومنعاني أحيانا. لقد كان مبادرا، إنسانا، مؤمنا، رائعا، لذلك تحول إلى قدوة، نموذج في الرؤية، في وحدة المصير المشترك.
جبهات هامة ومعقدة من الجغرافيا السورية تم تحريرها بفضل حنكة هذا القيادي الكبير، بدأها من معركة القصير بريف حمص، كان حاضرا ومشرفا على معارك ريف دمشق ومنها معارك القلمون، قاد معارك الشرق السوري والبادية، ووصل إلى البوكمال قبل أن يصلها الأمريكيون رغم صعوبة وتعقيد هذه المعركة.
كان لشخصه المميز وأسلوبه القيادي الراقي جدا دور كبير في كثير من الانتصارات التي تحققت ليس فقط في المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية وإنما في معظم الجغرافيا السورية، ولكن يسجل الدور الأساسي للحاج سليماني الشهيد سليماني في المنطقة الشمالية الشرقية.
جنوبا أطلق القائد سليماني المقاومة الشعبية في جولان، وكان حاضرا في معارك الجنوب السوري على مرأى من أعين العدو الصهيوني. الكثير من بطولات وانتصارات هذا القيادي الفذ ستبقى طي الكتمان، يعلمها جيدا أعداؤه الذين اختبروه وضاقوا مرارة الخسارة على يديه. الحاج سليماني سيبقى حاضرا في فكر وروح كل مقاوم وفي كل رصاصة تطلق للقضاء على الإرهاب ولطرد كل أشكال الاحتلال من المنطقة.
حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفصل. الفصائل الفلسطينية تعتبر اقتحام وزير الأمن الصهيوني للأقصى تصعيدا ينذر بحرب دينية. قتلى من قسد بينهم قياديون في ضربة جوية تركية تستهدف مخبأ في الحسكة السورية. استطلاع يظهر أن الأمريكيين يتوقعون ظروفا سلبية في الولايات المتحدة خلال العام الجديد. أهلا بكم من جديد. اعتبرت فصائل المقاومة في غزة اقتحام ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي تامار بن غفير للمسجد الأقصى محاولة جبانة واستفزازا لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية. وقالت فصائل المقاومة إن هذا الاقتحام ينذر بحرب دينية في المنطقة، لافتة إلى أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات إصراره على العدوان على شعبنا وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية. وأضافت أن المقاومة لن تتخلى عن دورها في الدفاع عن الأقصى وعلى الاحتلال أن يتذكر معركة سيف القدس، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني في حرب مفتوحة مع الاحتلال وسيبقى يدافع عن مقدساته مهما كلف الثمن. للمزيد من التفاصيل حول ما يتعلق بالاقتحامات التي قام بها بن غفير للمسجد الأقصى نستمع إلى التقرير التالي.
رغم تحذيرات المقاومة الفلسطينية من مخاطر الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، إلا أن وزير الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي إيتمار بن غفير قرر خوض هذه المغامرة. بن غفير برفقة عدد من المستوطنين وفي ساعة الصباح الباكر اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة. وأظهرت الصور بن غفير وهو يتجول في باحات الأقصى تحت حراسة مشددة. اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى هو الأول له منذ توليه وزارة الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، لكنه في الماضي اقتحم الأقصى مرارا بصفته الشخصية ثم بصفته نائبا في الكنيسة، ووعد خلال حملتين انتخابية باقتحام المسجد في حال أصبح وزيرا. خطوة بن غفير تأتي خلافا للتقارير التي أفادت بتراجعه عن نيته اقتحام الأقصى بعد اجتماع مع نتنياهو قبل أيام. ما قام به بن غفير حرك الجهات الفلسطينية، حيث نددت الخارجية الفلسطينية بعملية الاقتحام واعتبرت الخطوة استفزازا غير مسبوقة. أما حركة حماس فقد اعتبرت اقتحام بن غفير للأقصى جريمة ورأت فيها استمرارا لعدوان سلطات الاحتلال على المقدسات وحربها على هويتها العربية. الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي اعتبر اقتحام المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى عدوانا على الشعب الفلسطيني والمسلمين جميعا. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتبرت أن ما قام به المتطرف إيتمار بن غفير يصب الزيت على النار، وأضافت أنها لن تسكت إزاء هذه الجرائم. بدورها قالت حركة المقاومة الشعبية أن اقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصى هو تأكيد على مسار حكومة الاحتلال لفرض الوصاية على مدينة القدس وتكريس احتلالها، كما دعت الفلسطينيين في الداخل المحتل إلى النفير العام وشد الرحال إلى الأقصى للدفاع عنه.
أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إساءة وزير حكومة الكيان الصهيوني لحرمة المسجد الأقصى المبارك. وقال كنعاني إن أي انتهاك لحرمة الأماكن المقدسة الفلسطينية يعتبر نموذجا لنقض القانون الدولي والإساءة للقيم والمقدسات الإسلامية في العالم وسيلقى ردود أفعال الشعوب المسلمة. وأضاف أن القدس موحدة وعاصمة دولة فلسطين الأبدية، مثمنا مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي. كما طلب كنعان المخافل والمنظمات الدولية أن تكون على قدر المسؤولية القانونية والعمل على الحد من الاعتداءات الهمجية لكيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال في عام 2022 مقارنة بالأعوام السابقة، وقالت مواقع عبرية أن 44 جنديا إسرائيليا قتلوا خلال العام الماضي في زيادة عن عام 21 الذي قتل فيه 28 جنديا، وأكدت أنه تم تسجيل 14 حالة انتحار للعام الماضي، أي بزيادة 3 حالات مقارنة بالعام الذي سبق. أعلنت الدفاع الروسية مقتل أكثر من 130 مرتزقا أجنبيا إثر قصف القوة الجوفضائية لنقاط انتشار وحدات الفيلق الأجنبي على محور دونيتسك الجنوبي. وقالت الوزارة في بيان إن المدفعية الروسية وأنظمة الرجمات الثقيلة قصفت 4 مفارز هجومية أوكرانية ودمرت 9 عجلات قتالية، كما تم تدمير مجموعة استطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وجاء في البيان أنه نتيجة لقصف منصة لتفريغ القطارات العسكرية في دونيتسك تم تدمير منصتي إطلاق صواريخ هيمارس الأمريكية مع ذخائرها. هذا وتعم حالة من الغضب والاستياء روسيا بعد مقتل عشرات الجنود الروس إثر ضربة صاروخية أوكرانية، يأتي ذلك في وقت دعا فيه مسؤولون روس للانتقام من أوكرانيا وداعمها في حلف الناتو. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وآخر المستجدات للحرب في أوكرانيا نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
حالة من الاستياء والغضب تعم روسيا بعد مقتل عشرات الجنود الروس في ضربة صاروخية أوكرانية. الضربة التي استهدفت ثكنات مؤقتة للقوات الروسية في ماكيفكا القريبة من دونيتسك بصواريخ هيمارس الأمريكية الصنع أسفرت بحسب الرواية الأوكرانية عن مقتل مئات الجنود الروس، وهو ما لم تؤكده موسكو.
نتيجة لضربة بأربعة صواريخ برأس حربي شديد الانفجار على نقطة انتشار مؤقتة قتل 63 جنديا روسيا.
وبسبب هذه الضربة واجهت القيادة العسكرية الروسية انتقادات واتهامات بالإهمال من قبل السياسيين ونشطاء، قالوا إن الدمار الهائل كان نتيجة تخزين الذخيرة في المبنى الذي يضم ثكنة عسكرية، ولذلك طالبوا بمساءلة جنائية للمسؤولين الذين سمحوا بتكديس جنود داخل المبنى دون حماية. كما دعا غريغوري كاراسين عضو المجلس الاتحاد الروسي إلى تحقيق داخلي صارم والانتقام من أوكرانيا وداعميها في حلف شمال الأطلسي. ومع تصاعد حدة المعارك واستهلال موسكو العام الجديد بهجمات كل ليلة على المدن الأوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف، أعلنت القوات الجوية والفضائية الروسية أن الطائرات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية ستشارك في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مشيرا إلى أن أغلب طواقم الطيران بعيد المدى تلقوا الخبرة القتالية خلال العملية الجارية في أوكرانيا. تكتيك جديد اعتبرته كييف دليلا على إحباط موسكو في الوقت الذي تتحسن فيه قدرة أوكرانيا مع مواصلة أمريكا وأوروبا مدها بأنواع الأسلحة القتالية، رغم تحذير الرئيس فلاديمير زيلينسكي من أن القوات الروسية تخطط لهجمات طويلة الأمد على بلاده.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الثار لدم الشهيد سليماني أمر محتوم لا رجعة فيه. طهران تعلن ملاحقة الضالعين بجريمة اغتيال قادة النصر قضائيا وعلى رأسهم ترامب. سيد نصر الله يقول إنه لولا دور شهداء سليماني والمهندس ومغنية لاحتلت أمريكا المنطقة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم في لقاء جديد يضمنا إليكم عبر جولة أخرى بين رياض الشعر الولائي من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة. رافقونا.
أيها الأطائب، القصائد والأشعار التي سنطل عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للعالم والأديب والشاعر جعفر بن محمد الربعي، المعروف بالنقدي، عالم وأديب وشاعر ومحقق كبير. ولد في مدينة العمارة من محافظة ميسان جنوب العراق سنة 1886، وكان العراق آنذاك خاضعا للدولة العثمانية. وبعد أن تعلم أوليات العلوم الدينية والقراءة والكتابة في العمارة، أرسله والده للدراسة الحوزوية في مدينة النجف الأشرف عام 1900، فانضم إلى حلقات دروس العلم، فدرس الأصول على يد السيد محمد كاظم الخراساني والفقه على يد السيد محمد كاظم الطبطبائي اليزدي. وإضافة إلى هذين العالمين، فقد درس عند الشيخ محمد كاظم الخراساني المعروف بالأخند والسيد هبة الدين الشهرستاني.
قدم النقدي إلى مدينة النجف الأشرف وهو في 14 من عمره، قادما من مدينته يحدوه الأمل أن يجد له مكانا في هذه المدينة التي تعج بالعلماء الأعلام والمراجع الكبار والشعراء الأفذاذ. وكان قد تعلم في مدينته القراءة والكتابة وبعض العلوم الأولية، ثم غادرها لطلب العلم الذي كان ولا زال لواؤه يرفرف على قبة أمير البلغاء والمتكلمين وباب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وقد ساعدته حالة والده المادية الجيدة وحثه له على الالتحاق بالحوزة العلمية على القدوم إلى هذه المدينة المقدسة في سن مبكرة. ولكن العامل الأساس الذي دفعه إلى مغادرة مدينته هو الرغبة التي تعتمل في داخله لطلب العلم والاندماج بحلقات الدروس العلمية.
امتلك الشيخ جعفر النقدي من المؤهلات والمميزات العلمية والفكرية والأدبية ما جعله ينال مكانة متميزة ويتبوأ مركزا علميا وأدبيا كبيرا في مركز العلم والأدب وعاصمة الفكر والشعر، كما دفعه ولاؤه الخالص وعقيدته الصافية وحبه للعلم إلى التميز شعرا ونثرا وفكرا وعلما. وقد عكس هذا الحس الديني المخلص على تآليفه وكتاباته وأشعاره، فتنفس بها وتنفست به، فخرجت ممهورة بطابع العقيدة الخالصة والولاء المحض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام.
مكث النقدي في النجف 15 عاما، أنهى خلالها دراسة المقدمات والسطوح والبحث الخارج. وفي عام 1332 للهجرة توفي والده، فعاد إلى مسقط رأسه بعد أن زاره في النجف وجهاء مدينته يطلبون منه الرجوع إليها لحاجتهم إلى رجل دين وفقيه، فاستجاب لطلبهم بإعاز من أستاذه السيد الطبطبائي اليزدي، فمارس في بلدته الوعظ والإرشاد والتوجيه وتعليم المسائل الشرعية والعمل بها بين الناس في مشاكلهم ومعاملاتهم. فبقي في مدينته مدة 10 سنوات، كان له فيها دور مؤثر في الأوساط الاجتماعية، وأسس جامعا لا يزال شاخصا يحمل اسمه.
أعزائنا الأفاضل، شد النقدي الرحالة بعد ذلك إلى بغداد، ولم يدم طويلا بقاء النقدي في بغداد، فقد آثر العودة إلى النجف ووجد في نفسه شغفا إلى التدريس والتأليف، فترك عضويته وتوجه إلى النجف الأشرف وانشغل بالتدريس والتأليف، فزخرت تأليفه بعلمية واسعة وتنوع أدبي ثر، ويلاحظ ذلك من عناوين كتبه، كما كتب قصائد كثيرة أغلبها في مدح ورثاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام، وقد اختار بعضها الأستاذ علي الخاقاني ونشرها في كتابه شعراء الغري.
ترك الشيخ جعفر النقدي بصمة واضحة ومؤثرة على الساحتين العلمية والأدبية، وبقي صوته في طليعة الأصوات الولائية لأهل البيت ونشر فضائلهم.
يقول عنه الشيخ أغا بزرق الطهراني في كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة:
عالم خبير متبحر وأديب شاعر معروف.
وقال عنه السيد شهاب الدين المرعشي النجفي رحمه الله في شرح إحقاق الحق:
العلامة المفضال، فخر العلماء والأدباء في عصره، شاعر آل الرسول ومادحهم، ومن مشايخنا في الرواية.
وقال عنه السيد جواد شبر في كتابه أدب الطف:
عالم خبير متبحر وأديب واسع الاطلاع، ومؤلفاته تشهد بذلك، لقد طالعت كتابه منن الرحمن في شرح قصيدة الفوز والأمان بجزئيه، فوجدته مشحونا بالأدب والعلم، وفيه ما لذ وطاب، ولو لم يكن له إلا هذا المؤلف لكان أقوى شاهد على سعة اطلاعه.
وأشاد به الشيخ محمد السماوي في الطليعة من شعراء الشيعة بقوله:
فاضل مشارك في جملة من العلوم، وأديب حسن المنثور والمنظوم.
وقال عنه الكاتب والمؤرخ السوري عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين:
عالم أديب شاعر.
أيها الأفاضل، من يطالع مؤلفات النقدي العلمية والفكرية والتاريخية والعقائدية لا يمكن أن يتخيل أن هذا المحقق الكبير والباحث الفذ يمكن أن يكون له شعر يضاهي دواوين كبار الشعراء، كما لا يمكن أن يتخيل من يقرأ شعر النقدي أن تكون له هذه الموسوعة المتنوعة من المؤلفات، بل لا يحسب القارئ للوهلة الأولى أن صاحب الديوان لم يهتم بأمور أخرى غير الشعر لما حفلت به قصائده من أسلوب لغوي عال وخصائص فنية شعرية، فتصدرت قصائده المجلات والصحف العراقية والمصرية والسورية واللبنانية مثل الاعتدال والمرشد والعرفان والهدى والاستقلال والنجف.
وما يراه القارئ في شعر النقدي وما يلمسه من مؤلفاته يتجلى له هذا العلم الشاخص في عالمي العلم والأدب، فهو العالم والباحث والمحقق والفقيه والأديب والشاعر الملتزم بمبادئ الدين وقضايا الإنسان الجوهرية، والذي سخر شعره لقول الحق متخذا منه رسالة سامية في الدعوة إلى القيم العليا وفي مقدمة القضايا العظيمة التي سخر لها شعره، قضية أهل البيت عليهم السلام. يقول السيد جواد شبر عن شعر النقدي: أما شعره فهو من الطبقة الممتازة وأكثره في مدح أهل البيت عليهم السلام.
أعزائنا الأفاضل، يقول الشيخ جعفر النقدي في إحدى قصائده مادحا سادة المسلمين وحلفاء الإيمان وأهل التقوى وحجج الله الأئمة الأطهار عليهم السلام، معددا فضائلهم ومناقبهم ومشيدا بمكانتهم التي عينها الله تعالى وجدهم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لهم، فهم الداعون إلى الحق وأمان الله في أرضه، وهم الذين يفوز من لاذ بهم عليهم السلام بعد الله تعالى ويظل ويبتلى بسوء العاقبة من حاد عن نهجهم، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
هم دعاة الحق في آثارهم، قد سعى من قال بالحق صوابا. عن مزاياهم سل المحراب والحرب بل والعرب والخيل العرابا، والأحاديث التي في فضلهم بثها المختار سلها والكتابا. واسأل الإيمان عنهم والهدى وعلوما كشفوا عنها النقابا.
من جميع الخلق في يوم بلى بولاهم طوق الله الرقابا، هم أمان الأرض فيهم عن بني الأرض طرا يدرأ الله العذابا. وهم الأسماء فيهم قد دعا من دعا الله دعاء مستجابا، من بهم لاذ فقد فاز ومن راح عنهم حائدا ضل وخاب.
فيما يلي أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم حديث ضيف البرنامج فضيلة الأستاذ نجاح العرسان الشاعر والأديب من العراق حول تميز شعر الشيخ جعفر النقدي. تفضلوا بالمتابعة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الشيخ جعفر النقدي من المشايخ، من العلماء والوجهاء والشعراء والفقهاء لذاع صيته. طبعا هو مشغل متعدد مفتوح ليس فقط في الشعر، ونجد في مجالات التأليف على ما أذكر أو على ما أعلم، يعني عنده أكثر يمكن 30 مؤلف، وكذلك شغل منصب القضاء لفترة طويلة رغم خوفه وتردده من هذا المنصب. الحقيقة أنا تحدثت عن هذا الشعر في حلقة خاصة حوله وحول شعره. بالمناسبة شعره هو ميال للمدرسة الكلاسيكية أو المدرسة، يعني المدرسة القديمة بمعنى آخر، ميال للجملة، لفخامة الجملة، فخامة الأداء، فخامة التركيب. وهذا طبعا بيدا أغلب الشعراء الذين عاصروا تلك الفترة. واحدة من أهم النقاط التي تحصل للشاعر هو تنقل المشغل في مجال الفقه، في مجال الأدب، في مجال الرسالة، في مجالات أخرى. هو كله كان مبدع يعني في كل ما كان يعمل. لذلك
نتيجة امتلاكه أستاذي لمؤهلات ومميزات علمية فكرية أدبية جعلته يتبوأ هذه المراكز العلمية والأدبية.
كما قلت ثقافته الواسعة، لم يعني عندما نقول شاعر فإننا نظلمه، عندما نقول كلمة شاعر فقط هو متعدد
المؤهلات
حتى في الأدب.
نعم.
ولذلك سؤالكم لم يكتب لغيره، لا يعرف لدينا مما كل ما طلعنا، لأنه كتب لغير أهل البيت، وكان دائما يستثمر كل مناسبة إن كانت وفاة أو ولادة. وكما نحن الآن نحاول دائما أن نكتب عن كل الأئمة الأطهار، عن كل نساء الأئمة، عن كل عن نساء النبوة، لكن أثرت طبعا تأثير كبير واقع في الطب من أجل المصائب. طبعا هذا بسبب الولاء العالي جدا، الولاء الحقيقي، الولاء المنضبط الذي لا يخالطه شيء. لذلك مثلا في قصيدة الذي تبعها أمير المؤمنين النبي طالب فيها أبيات عن الولاء، يقول: وولائي لآل طه وإنشائي بنسح الوصي نظما بديعا، أقدم المؤمنين عهدا بكل الله رضيعا، الإمام الذي ردت الشمس وبانت بعد الغروب طلوعها. سمع الكريم لغا يلاحظ مدى سيطرت على الجملة، على موسيقى الجملة الشعرية. فهذا يظلم هذا اللون من الشعر إذا نسج تماما الفترة التي نتهم هذه الفترة بأنها لم تكن فترة نبوغ للشعر. لكن هذا الالتزام لم يعد الآن يفسر على أنه ميزة للشاعر. كذلك أغلب شعراء أهل البيت الذين خذوا الكتابة لأهل البيت كان هم الأكبر هو أن يدون ما يمتلكون من علم ويوصلون عن طريق الشعر، وغير الشعر ما يمتلكون من معرفة وما تحصلوا عليه من خلال دراساتهم. ولذلك تجد أن سواهم الذي هو أقل منهم شأنا شعريا تجد أنه واصل، لأنه ثم غناء يعني قصائد كان كثير الوضوح والظهور على المنابر. هؤلاء كانوا يكتبون وأقل أغلب القصائد للتداول فيما بينهم. أما الشيخ جعفر النقبي حقيقة لم يكتب من آل البيت أحد إلا وكتب عنه قصيدة أيضا جميلة في العقيلة زينب زينب الحوار وإلى العقيلة زينب الكبرى ابنة الكرار حيدر بالولاية أنتم هي ربة القدر الرفيع رديدة الخدر المنيع وعصمة المستعصم. جملة يعني يعتمد على شعرية عالية وشاعر منضبط ومتمكن، شعر ليس همه الشاغل أن يبرز فيه، كان القدر بيان الولاء والانتماء وفضل أهل البيت عن طريق الشعر في المناسبات التي كانوا يتداولون فيها.
أيها الإخوة والأخوات، كنا مع حديث ضيف البرنامج فضيلة الأستاذ نجاح العرسان الشاعر والأديب من العراق حول تميز شعر الشيخ جعفر النقدي. نواصل لحضراتكم تقديم برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، للشيخ جعفر النقدي قصيدة بحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وفي الأبيات الآتية التي اخترناها لكم من هذه القصيدة يشير النقدي إلى فضائل أمير المؤمنين التي لا تخفى مهما حاول الحاقدون تغييبها، فهي كالشمس لا يحجبها الظلام، حيث يؤكد هذه الحقيقة بقوله:
وولائي لآل طه وإنشائي بمدح الوصي نظما بديعا. أقدم المؤمنين عهدا بدين الله والعابد الإله رضيع.
الإمام الذي له ردت الشمس وبانت بعد الغروب طلوعا، ملجأ اللاجئين من بأياديه أقام المحمول والموضوع.
نعم أعزائنا الكرام، أما في رثاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام فنراه يصب وار حزنه في كلماته ويلبسها صبغة الحزن.
حسدت أمية هاشما بنبيها خير البرية سيد الأمجاد، ويزيدها قد رام يمحو ذكره ويبدل التوحيد بالإلحاد.
وبنهضة السبط الشهيد وقتله قام الهدى واسم النبي الهادي، فعلى جميع بني الهدى أن يلبسوا في يوم مصرعه ثياب حداد.
وفي قصيدة أخرى، أيها الأكارم، يصور الفاجعة العظمى لمصرع الإمام الحسين عليه السلام وسقوطه من على ظهر جواده بقوله:
يا
هوى للثرى من سرجه فتزلزلت له السبعة الأفلاك وارتجت الحجب. قضى نحبه ضامي الحشا بعدما ارتوى بفيض دماء القوم صارمه العضب. ومن كشفت من قبله الحرب عن فتى بمصرعه منه العدا نابها الرعب.
أيها الإخوة والأخوات، شكرنا وتقديرنا موصولان لكم على جميل متابعتكم، ولقاؤنا معكم سيتجدد بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامج شعراء أهل المودة.
شكرا على طيب المتابعة أحبتنا الأفاضل، ولكم منا أطيب الأمنيات والتحايا. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
العبور. أنا الآن أطفو على حلم الحلم بين الغياب وبين الحضور، لهاثي يؤانسني. ذكريات من الرعب تعلو وتهبط، ريح تزمجر بين عظامي ولحمي، وحولي طنين خفي يجوب ضفاف السكون. وددت لو أني أغني لأسمع أصداء صوتي، ولكن نفسي أنا حذرتني لكي لا أموت. ذكريات من الرعب تعلو وتهبط، ريح تزمجر بين عظامي ولحمي، وحولي طنين خفي يجوب ضفاف السكون. وددت لو أني أغني لأسمع أصداء صوتي، ولكن نفسي أنا حذرتني لكي لا أموت. إذا انهار سقف السماء وأخرجت الأرض أوزارها، فاعط
تعتصم بالسكوت، لأن البلاد معبأة بالطواويص، مثخنة بصيات المرابين، متخمة بجنون الكلام وقمح الجياع المهرب. ما سوف يأتي يفوق الجنون هناك على ضفة النهر أو آخر التلة المبتغات، سينزاح سرك عن سدرة الليل، فعجن خلاياك بالصمت كي لا تموت، هناك ستعرف سر السكوت. أنا الآن في أوسط الجسر والحلم، صوت عميق يراودني من حدود السياج، يشد ثيابي، يقول التائد: ليس هذا أوان العبور، فجنية النهر تدعو خطاك إلى غامض الماء. كيف ركبت خيول الحماسة؟ هل كنت تدري بأنك رهن الهروب؟ فأين التعاويذ ممن شربت السكوت، ممن تعلمت فضيعت صوتي؟ كذلك هذا العبور النذير، مرارا تناثر جسمي ثم اجتمعت، مرارا كبوت صحوت على ظلمة فانتحبت، وأغمضت عيني حتى الفجاءة، ها قد وصلت إلى التلة المبتغات، على مرفقي زحفت على ركبتي على خفقة الروح. أدميت وجهي وجف الغضار على شفتي لأعرف سر السكوت، فلا شيء فوق الصخور يلوح سواي كفزاعة الانتظار. وحيدا وصلت. وحيدا وصلت، وحيدا أعد ثواني السقوط، فيا ليتني قلتها ثم مت هناك لكي لا أموت.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا، تنشر شوقا، ترسل آمالا، تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة، تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
بك أستعين فمن يعين سواك فأجر فقيرا يلتجي لحماك بك أستعين فمن يعين سواك فأجر فقيرا يلتجي لحماك أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك مطمعي محيلتي في هذه أوزانك بك أستعين فمن يعين سواك فأجر فقيرا يلتجي لحماك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قد تمت نفسي ولا تباكى إني أويت لكل ركن في الدنيا فما رأيت أعز من مأواك وبحثت عن نور السعادة جاهدا وجدتها بالسر في تقواك فليرضى عني الخلق أو فليغضب أنا لم أعد أسعى لغير رضاك
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم.